الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا
قليلا. نعم. نعم. لا شك أن الرسل يتفاوتون، وإن كانوا هم في حقوقهم واحد لا فرق بينهم، كلهم لهم من الحق من الحب والإيمان بأنهم رسل وأنبياء، والإيمان بعصمتهم وأنهم بلغوا رسالة الله إلى آخره، يستوون. لكن من حيث درجتهم عند الله سبحانه وتعالى وفضلهم قد يتفاوتون. لا في التوحيد لا يعني أن بعضهم أكثر توحيدا، لكن في جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وهو أصل التوحيد، فهم في عبوديتهم لله تعالى قد يكون بعضهم أفضل من بعض. نعم.
وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد.
في هذه الأبيات في الحقيقة من المعضلة، من الأمور المعضلة، لأن ظاهر الأبيات ينزع إلى مقولات الصوفية، فلذلك نحتاج إلى أن نتكلف لنحسن الظن بالقائل وهو الهروي رحمه الله. وهذه المسألة قد تحدث من بعض الأئمة في كثير من الأمور أو المخالفات أو المسائل الاعتقادية، بمعنى أنه قد يشذ قول لإمام له قدره في الدين، يشذ قوله في مسألة من المسائل عما عليه جمهور السلف، فهذا لا يضيره في صلاحه واستقامته، لكن مع ذلك لا نقر الخطأ إذا حدث، حتى وإن كان من عالم كبير، إذا لم نجد لكلامه متأول إلا أن نحسن الظن به هو، أما كلامه وقوله فنعرضه على موازين الشرع. فمن هنا نقول إن هذه الأبيات في ظاهرها هي تأييد لمقولات الصوفية الخطيرة، لكن إذا نظرنا إلى القائل فإنا نجد أن له في ذلك متأول، ونستطيع أن نفسرها بتفسير نحمله محملا حسنا وإن تكلفنا، وتفسير آخر يؤيد الصوفية وهو التفسير الإلحادي. فلذلك حاول ابن القيم رحمه الله أن يعتذر في هذه الأبيات للهروي وأن يفسرها بالتفسير الحسن، وبعد ذلك سلم بأن فيها معاني إلحادية، سلم ابن القيم بأن فيها معاني إلحادية، وقال كلمة المنشورة في مدارج السالكين، قال لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه إليه الاتحادي، وأشار في المدارج أيضا لما رجعت إليه لأنها في هذه أبيات معنى إلحادي، لكن الهروي بريء منه. نرجع إلى تفسير الأبيات على الطريقتين، على المحمل الحسن وسنتكلف وأمرنا إلى الله. قوله ما وحد الواحد من واحد على التفسير الحسن يقصد بذلك أي أنه لا يوجد أحد من المخلوقات وصل إلى حقيقة توحيد الله تعالى الكاملة. ما وحد الواحد أي ما وحد الله من أحد من خلقه التوحيد الكامل الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فتوحيد البشر مهما بلغ أقل من أن يصل إلى كمال الله تعالى، فلم يوحد الله سوى الله على الحقيقة، أي التوحيد الكامل الذي لا يمكن أن ترتقي إليه مواهب البشر. إذ كل من وحده جاحد، يقصد أن من حاول أن يقول بالتوحيد الكامل فإنه لا يزال يخفى عليه جوانب أخرى من توحيد الله، فهذه الجوانب هو جاحد لها، لم يصل إلى حقيقتها. ثم قال توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعارهم الوسائل التي عرفوا بها التوحيد، فحينما عرف الإنسان توحيد الله بفطرته، وعرف توحيد الله بعقله، وعرف توحيد الله بآياته، فإن هذه الأمور كلها من مخلوقات الله ومن مواهب الله التي وهبها للفرد، فهو استعارها من الله ليتعرف على الله، فإذا هي عارية موقوتة تزول، ويبقى شهادة الله لنفسه بالتوحيد هي الشهادة العظمى. توحيده إياه توحيده، يعني أن التوحيد الحقيقي لله تعالى وهو شهادة الله لنفسه هي التوحيد الحقيقي الذي يوقف عنده، أما توحيد المخلوقات فهو توحيد لا يمكن أن يبلغ كمال الله تعالى، فكمال الله تعالى لا يتناهى ولا يرتقي إليه مخلوق ولا إلى إدراكه مخلوق على وجه التفصيل والكمال. ونعت من ينعته لاحد، يعني بذلك أن من تطلع إلى وصف الله تعالى بالنعوت الكاملة فإنه لا يستطيع ويلحد في ذلك، إنما يستطيع البشر أن يلحد الله، أن يصف الله تعالى، أن ينعت الله تعالى ببعض نعوته. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن هناك من أسمائه وصفاته ما لا يخطر على بال بشر، إذن فمن ادعى أنه يستطيع أن ينعت الله بجميع كمالاته فهو بذلك لاحد، أي خارج ومائل عن الحق. هذا التفسير المتكلف، لئلا نتهم إماما من أئمة المسلمين وهو الهروي بالإلحاد. وقد تطوف بعض أو تنطلي بعض المعاني على بعض البشر وإن كان إماما في الدين ليثبت للبشر أنه لا عصمة إلا للأنبياء. أما معناها على منطق الصوفية فإنه ما وحد الواحد أي ما وحد الله أحد، إذ كل من سعى إلى توحيده على طريقة الشرع والعبادة فهو عندهم جاحد لله، لأنه لا يصل إلى توحيد الله إلا من يتحد مع الله أو يحل أو يفنى في الله تعالى أو نحو ذلك من المعاني. وتوحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يقصدون بذلك أن من عبد الله تعالى بصفاته أو تعبد الله بأسمائه وصفاته فإنه بذلك واقف على ألفاظ الشرع، وألفاظ الشرع عندهم هي دين العامة أو توحيد العامة، إنما هم يصلون أو يزعمون أنهم وصلوا إلى أسماء الله وصفاته باتحادهم مع الله. فلذلك مثلوا أسماء الله وصفاته ببشر من البشر من أوليائهم وأقطابهم وأغواتهم، توحيده إياه توحيده ونعت من يعته لاحد، وكذلك على نفس ممر، لأنهم يقصدون بذلك أن من حاول أن يوحد الله بصفاته أو بنعته بصفات الكمال على نحو ما جاءت به النبيين فإنه بذلك لاحد عن توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة الذي هو الاستغناء عن النطق بصفات الله وأسمائه على أنها غير خلقه. فهم يرون أن الله هو خلق والخلق هو الله، وعلى الخالق وعلى الإنسان أن يصف نفسه بصفات الكمال ليوحد التوحيد الكامل. لذلك قال ابن عربي ونحوه يقول كلمة شنيعة، يقول سبحاني ما أجل شاني، يقصد نفسه تعالى الله. وحكاية الكفر أحيانا تكون ضرورية للتنبيه على مزالق هؤلاء، لأننا نرى الآن أعناق الصوفية بدأت تظهر وكثر المتعاطفون مع الصوفية المتصوفة جهلا بهذه الأمور. نعم نحن ندرك أن هناك قطاع كبير ممن ينتسبون للتصوف من العامة قد لا يعتقدون هذه الاعتقادات وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الصوفية بطرقها وبمدارسها وبأقطابها وأغواتها كلها إلحاد وزندقة وخروج عن مقتضى الدين، فيجب أن نتنبه ويجب أن لا يجرنا المغفلون إلى مسألة التعاطف مع المتصوفة بدعوى أن من المتصوفة أخيار. نعم فيهم أخيار، لكن هل يعني هذا أن ننجذب إلى أناس فيهم الكفر والزندقة لمجرد وجود أخيار بينهم ينتسبون إليهم؟ لا، كل طائفة من طوائف المسلمين قد يوجد فيها من السذج والمغفلين أخيار، لكن الكلام على حقيقة المذاهب والاتجاهات وعلى ما هي عليه من أصول وكفر. وأنا بجهدي المحدود استقرأت كل ما حاولت أن أتوصل إليه من كتب الطرق الصوفية القديمة والجديدة فما وجدت طريقة نزيهة ولا قريبة من التوحيد، ومن وجد فليعطني جزاه الله خير. قرأت كتب أكثر من 40 طريقة من طرق الصوفية المعاصرة وجدتها تتفق على كثير من هذه الأصول الكفرية مع تفاوت في التعبير أو تفاوت في الاتجاهات العقدية. فلذلك من وجد طريقة بريئة على سن على مذهب أهل السنة والجماعة فليخبرنا لئلا نظلم الجميع، وجزاكم الله خير، وأحمل المسؤولية كل من له اطلاع. أما أن يوجد من عوام المسلمين أو من طلاب العلم أو من المشايخ من ينتصب بالصوفية وهو سليم المعتقد فقد يوجد هذا، لكن هل سلامة البعض تعني سلامة المذاهب وسلامة الكل؟ لا، هذا أمر يجب أن لا ننخدع به، وهذا هو مصدر اللبس الآن عند كثير من طلاب العلم ومصدر اللبس عند كثير ممن حاروا في الأمر، لأنهم قد يجدون من التقاة والصالحين والعباد والزهاد من ينتسب إلى الصوفية ويقول أنا صوفي ويدافع عنها، لكن هل تتمثل فيه الصوفية في مذاهبها وعقادها؟ لا، المحتكم هو ما عليه الصوفية من أوراد ومن أحوال ومن سلوك ومن شطحات ومن كتب ومؤلفات، وهي موجودة، فهذا هو محك الحكم. إذن فيجب ألا ننخدع في دعاوى الصوفية أو دعاوى المتعاطفين مع الصوفية، ومن لديه برهان على أنه أن الطرق الصوفية أو بعضها فيها خير فأرجو أن يسعفني بذلك وأنا أحمله المسؤولية، لأني ما وجدت إلى حد الآن طريقة سليمة تخلو من الكفريات فضلا عن البدعيات والشركية. نعم نواصل.
وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب.
ويقصد بهذا أن بذور الصوفية بدأت تحت شعار التعبد والزهد والمبالغة في التعبد والزهد، وهذا صحيح، يعني الغلو في الدين أوجد بيئة صالحة لنشر المذاهب الباطلة تحت مسمى الزهد والورع والتصوف. فلذلك إذا استعرضنا تاريخ التصوف نجد أنه ما بدأ في القرن الثاني على شكل نزعات لم تكن على طرق الصوفية، إنما نزعات تعبدية، نزعات مبالغة في العبادة على غير السنة، وغلبها من أناس من الصالحين لا يتهمون في عقيدتهم وليسوا أهل البدع، لكنهم تعبدوا على غير فقه. فمنهم من نزع إلى تغليب الخوف على الرجاء، ومنهم من نزع إلى تغليب العبادة والانقطاع عن الدنيا، ومنهم من نزع إلى البكاء مثل البكائين، ومنهم من نزع إلى تغليب جانب الحب وترك جوانب العبادة الأخرى، ومنهم من نزع إلى العزوف عن كل شيء، ومنهم من نزع إلى الهيام في البراري والمشي في الأرض على غير قصد، ومنهم من نزع إلى نزعات أخرى. هذه النزعات في التعبد على الغالي أوجدت بيئة صالحة لدخول الباطنية ودخول المتصوفة في القرن الثالث الهجري وما بعد. فلذلك ارتكزت الصوفية على هذا الاتجاه، اتجاه الغلو في العبادة، فزعمت أنها امتداد للزهاد الأوائل، وزعمت أنها امتداد لأهل الورع والتقى والصلاح، وهذا هو التلبيس والكذب والدجل بعينه. فإن المتصوفة فعلا استغلوا هذه البيئات وأوجدوا فيها ما يسمى بالشطحات أولا، والتعلق بالسماع والوجد والألفاظ الموهمة التي تشبه ألفاظ الحداثيين الآن، ثم بعد ذلك بعد القرن الثالث سفرت وخرجت عن سمتها وبدأت تقول بالكفر الصراح بدون مواربة ولا مجاملة. نعم.
فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود.
أحسنت، بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء مثله،
هذا من كلام الإمام الطحاوي. نعم.
اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم.
طبعا الصنف الأول نظير اليهود، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، نظير اليهود في كفرهم في تشبيههم الله بخلقه، لأن اليهود حينما حرفوا التوراة وضعوا فيها اعتقادهم في تشبيه الله تعالى بخلقه، فزعموا أن الله سبحانه وتعالى له أعضاء كأعضاء المخلوقات، وأنه ينزل إلى الأرض ويصارع ويتحداهم ويتحدونه، تعالى الله عما يزعمون. فلذلك نجد التشبيه حينما ظهر في الأمة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، ظهر على أيدي الرافضة الذين هم ورثة اليهود. طبعا الرافضة ورثوا كثير من عقائد اليهود كما هو معروف عند المحققين، ومن ذلك التشبيه. فالمشبهة الأوائل المجسمة كهشام بن الحكم وداود الجواربي وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهم من المشبهة المجسمة الأوائل كلهم رافضة، رافضة. بل التشبيه الحقيقي الشنيع الذي كفر أهل السنة من قال به أغلبه في الرافضة، في فرق الرافضة الأولى. نعم.
ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير.
هو بهذا يريد أن يقرر مسألة بناها على قاعدة نفي التشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، فهو أولا أراد أن يبين معنى نفي التشبيه هنا، وما حدث عند المتكلمين والنفاة من اللبس والتلبيس في معنى التشبيه. فقاعدة ليس كمثله شيء تعني أن الله سبحانه وتعالى تثبت له الصفات، لكن على غير صفات المخلوقين، لأن الله ذكر في الآية نفسها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية تضمنت على قاعدتين متوازنتين ترد كل واحدة إلى الأخرى، لا بد من رد كل واحدة إلى الأخرى. لكن أصحاب الأهواء انقسموا في هذا الأمر إلى قسمين، أهل السنة وسط بين الأمرين، أخذوا بالحق فأخذوا بقاعدة ليس كمثله شيء وهو وقاعدة وهو السميع البصير، قاعدة نفي المشابهة وقاعدة الإثبات. والله سبحانه وتعالى بدأ بنفي المشابهة قبل الإثبات لئلا يستقر في ذهن السامع لصفات الله تعالى ما يتخيله من المعاني التي لا يعرفها إلا في عالم الشهادة. فنظرا إن الإنسان إذا سمع وهو السميع البصير ينطبع في ذهنه ما يشهده وما يعلمه من السمع والبصر، فكأن الله أراد أن ينفي المشابهة قبل الانطباع في الذهن، فما ينطبع في الذهن منفي عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء، فحقيقة صفات الله تعالى تثبت والمشابهة منفية قطعا. فلذلك بدأ بنفي التشبيه خوفا من استقرار ما يتخيله الإنسان عندما يسمع اللفظ. فلذلك أهل السنة سلمت عقيدته. أما أهل الهوى فانقسموا إلى قسمين: قسم وقف عند الشق الأول فقال ليس كمثله شيء، فظن أن إثبات الصفات مماثلة فنفى الصفات. وطائفة أخرى وقفت عند وهو السميع البصير وقالوا لا نعرف إلا السمع بالأذن والبصر بالعين، إذن فالله جسم كالأجسام، تعالى الله عما يزعمون. وأهل السنة وسط بين الأمرين، لكن هو أراد أن يناقش هنا المؤولة والمعطلة، لأن تلبيسهم أشد من تلبيس المشبهة. التشبيه تنفر منه النفوس والفطر، ولا يحتاج التشبيه إلى تقعيد فلسفي ولا إلى قواعد فقهية قواعد عقلية ولا قواعد كلامية، وتنفر منه جميع النفوس، فلا يحتاج إلى تكلف في رده. التشبيه تنفر منه كل فطرة كل إنسان، تشبيه الله بالخلق، فلذلك لا يحتاج إلى مزيد كلام. لكن المشكلة في تلبيس المؤولة والمعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته بدعوى أنها توهم المشابهة، أو الذين نفوا الصفات بدعوى أنها توهم المشابهة، أو الذين أولوا بعض الصفات بدعوى أنها توهم المشابهة. كل هؤلاء يناقشون على قاعدة واحدة، لكن كل واحد منهم نناقشه بقدر ما نتفق وإياه على الأمور الأولية التي يسلم بها، فكلهم لابد أن يسلموا بشيء كما سيأتي. فلذلك سترون من خلال الكلام أن الشارح سيتدرج في مناقشة المؤولة والمعطلة تدرجا، يأخذهم دفعة دفعة، فيبدأ بالمؤولة الذين تأويلهم خفيف، ثم يثني على منكر الصفات، ثم يثلث بمنكر الصفات والأسماء جميعا، فيأخذهم بأسلوب واحد على قاعدة واحدة. نعم.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه.
هنا يناقش الأشاعرة والماتريدية، يعني بدأ بالأخف، بالفرق التي هي أخف خروجا عن السنة في التأويل، أو الذين ممكن أن يكون بيننا وبينهم شيء من الوفاق في الالتزام بالنصوص وظاهرها وبعض القواعد التي تستنبط من النصوص، وهم الأشاعرة والماتريدية. فهو هنا يناقش المؤولة المتكلمين من الأشاعرة ومن نحوهم. نعم.
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك: أفمن كان مؤمنا؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر وفي الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
نقف هنا لأن المقطع القادم طويل. الخلاصة في هذا الكلام كله أن الشارح قرر طريقة السلف في إلزام المؤولة أو منكر الأسماء والصفات أو مؤولي الأسماء والصفات، قرر إلزامهم بمبدأ عقلي نجتمع وإياهم عليه على مقتضى العقل السليم. هذا المبدأ يتلخص في أنه يقول لهم أو يفترض سؤال لهم، يقول: لما نفيتم أسماء الله وصفاته، أو لما نفيتم الصفات، أو لما أولتم الصفات؟ سيكون جوابهم: لأن هذه الصفات توهم التشبيه، فهذا سؤال مجمل سيأتي الجواب عليه على درجات. ثم يسأل أو ثم يفترض سؤال لطائفة خاصة منهم، وهم المؤولة الأشاعر ومن نحوهم الذين يثبتون معنى الصفات ويثبتون معنى الأسماء ويثبتون بعض الصفات، فيقول لهم: أنتم أثبتتم بعض الصفات وأولتم الأخرى، فلما أولتم؟ سيقولون: أولنا لأن الصفات التي أولناها تشعر بالتجسيم وتشعر بالتشبيه، فخوفا من التجسيم والتشبيه لجأنا إلى التأويل. فهو يقول لهم: أنكم في عملكم هذا ينبغي أن تعمموا القاعدة على ما أثبتتموه مثل ما عممتموها على ما نفيتموه. ألستم تثبتون أن الله حي قدير عالم سميع بصير؟ سيقولون: بلى. فيقول لهم: أليس المخلوق حي عالم قدير سميع بصير؟ يقولون: بلى. فإذا قالوا ذلك، قال: إذن لما فرقتم بين الصفات وكلها كلام الله؟ فالله الذي أثبت لنفسه أنه عالم قدير سميع بصير سبحانه، هو الذي أثبت لنفسه أيضا أن له اليد والوجه، وأنه يرضى ويسخط، وأنه يحب وأنه يكره ما يكره، وأنه سبحانه وتعالى ينزل ويجيء على ما يليق بجلاله. هذا كله جاء عن الله تعالى، وما قلتم فيه في الصفات التي أولتموها وارد في الصفات التي لم تؤولوها، وما أثبتتم به الصفات التي أثبتتموها يجب أن تثبتوا به الصفات التي لم تثبتوها أو أولتموها.
لأنهم إذا قالوا أننا أولنا بسبب التشبيه فنقول هذه الشبهة موجودة حتى في الصفات التي أثبتتموها. فالأشاعرة مثلا يثبتون بأن الله سميع بصير فيقال له هو المخلوق سميع بصير، وما دمتم قلتم بأن لله سمعا وبصر يليق بجلاله كذلك قولوا بأن لله يدا واستواء وعلوا وفوقية تليق بجلاله. ما الفرق؟ هذا كلام الله وهذا كلام، وكله غيب وكله يشعر بالتشبيه إذا أردنا أن نحكم عقولنا القاصرة. لكن نظرا لأن الله ليس كمثله شيء فالمفروض أن ينفى التشبيه عن جميع صفات الله وأن تثبت لأنها كلام الله، والله أعلم بصفاته وقد تكلم بحق بكلام عربي بلسان عربي مبين، فلا داعي عن إلى العدول عن كلام الله تعالى إلى ظنون البشر. وما دمتم أثبتتم شيئا من صفات الله تعالى فالشيء الذي أثبتتموه يلزمكم أن تثبتوا به ما نفيتموه. هذه سيفصل فيها إن شاء الله على وجه يتبين به الأمر أكثر مما مر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة.
هنا يعني الشارح لا يزال في سياق الرد على ثلاثة أصناف من أهل الابتداء. الصنف الأول مؤولي الصفات، والصنف الثاني معطلي الصفات أي الذين ينكرون الصفات، والصنف الثالث الملاحدة، وسيرد عليهم من خلال قواعدهم الفاسدة المشتركة بينهم، وربما يفرد لبعضهم شيئا من النقاش فيما يختصون به. لكنه هنا حاول أن يرد على جميع الفرق التي خالفت السنة في صفات الله تعالى في القواعد التي يشتركون فيها، ويرد عليهم أيضا من خلال قواعدهم هم لا من خلال الأمور الأخرى التي تفرض عليهم أو يلزمون بها، أي القواعد التي ردوا بها النصوص هو يرد عليهم من خلالها كما سترى. نعم.
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة.
هذا في وصف المخلوقين،
وإن
يعني بذلك أن الله كما سمى نفسه وكما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والقدرة والقوة، فكذلك الله سمى المخلوقين ووصفهم بهذه الصفات. نعم.
وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه.
هنا بدأ يرد على المؤولة قبل أن يرد على المعطل، بدأ بالرد على أخف الفرق انحرافا في صفات الله تعالى. هنا يرد على المؤولة، على أهل الكلام الذين يمثلهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم. نعم.
فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
خلاصة قوله أنه يقول: لمن أول بعض صفات الله تعالى وأثبت البعض الآخر، وهم المؤولة الذين يثبتون لله تعالى مثل صفات العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر، يثبتونها لله تعالى ولا يؤولونها، لكنهم في الوقت نفسه لا يثبتون صفة الرضا والنزول والمجيء ونحوها من الصفات الفعلية والمحبة والبغض مثلا. فهو يقول لهم: الشبهة التي بها نفيتم الصفات التي نفيتموها هي موجودة فيما أثبتتموه، وأيضا السبب الذي به أثبتتم الصفات التي ذكرتموها هو موجود في تلك الصفات التي نفيتموها. فإذا قلتم في صفة الإرادة والكلام والسمع والبصر بأنكم تثبتونها لله تعالى وليست كصفات المخلوقين، فكذلك المحبة والغضب واليد والوجه قد أثبتها الله لنفسه وليست كصفات المخلوقين، فلما نفيتم هذا وأثبتتم هذا؟ ليس عندهم شعور. نعم.
فإن قال أنا لا أثبت،
هذا هنا بدأ يرد على المعتزلة، بدأ يرد على المعتزلة.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه.
نعم، المعتزلة يثبتون لله الأسماء مثل عليم قدير حي، لكنهم ينفون عن الله الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة، فيقول حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، وهذه فلسفة. لكن الشارح يقول لهم، وهذا مبدأ عند أهل السنة والجماعة، يقول لهم: السبب الذي به أثبتتم الأسماء موجود في الصفات، والسبب الذي به نفيتم الصفات موجود في الأسماء، فلا داعي للتفريق بينهما. فهم يقولون مثلا في نفي الحياة والعلم والقدرة لأنها من صفات المخلوقين، فيقال لهم: أيضا المخلوق يقال له حي ويقال له عليم ويقال له قدير بحدود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء والصفات. فالتفريق بين أسماء الله وصفاته كالتفريق بين الصفات بعضها مع بعض، والقاعدة عند النفاة وعند المؤولة قاعدة واحدة، ويرد عليهم بقواعدهم نفسها، فما أثبتوه لا حجة لهم في نفي ما عدا، وما نفوه لا حجة لهم في إثبات ما أثبتوه غير خلاف ما نفوه. فإذا لا بد في القاعدة الشرعية أن تضطرب، فإذا قالوا بأن لله الصفات أي الأشاعرة مثلا يعترفون بها كالسمع والبصر ليست كصفات المخلوقين، فيقال كذلك تثبت لله المحبة والرضا والنزول والمجيء على غير ما عليه المخلوقين، إنما تثبت على ما يليق بجلال الله تعالى، لا لأننا استنتجنا ذلك بخيالاتنا وعقولنا، لكن لأنها ثبتت في النصوص. صفات الرضا والعجب والغضب واليد والوجه ثابتة بنصوص الشرع، وهي تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله. ودعوى المشابهة أو دعوى الالتباس بصفات المخلوقين هذه دعوة باطلة، لأن الله ليس كمثله شيء، والله كما أنه ليس كمثله شيء في بعض صفاته التي أثبتوها، فكذلك ليس كمثله شيء في الصفات التي نفوها، وكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء في أسمائه فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فلا داعي للتفريق بين الصفات ولا للتفريق بين الأسماء والصفات. نعم.
فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى،
هنا يرد على الباطنية المتفلسفة والجهمية، انتقل من المعتزلة والمتكلمين إلى فئة ثالثة أشد غلوا وهي الجهمية والباطنية والمتفلسفة وكلها متبرعة عن الجهمية. نعم.
فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت.
هذا الرد أو هذا رد على الدهرية الملاحدة. انتقل من الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا وإلى الرد على الملاحدة الدهرية الذين ينكرون وجود الله أو ينكرون الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم بنفس القاعدة. نعم.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه.
كلمة واجب وغير واجب هذه فلسفة اضطر أهل العلم للكلام بها أو التعبير بها بإلزام الخصوم من الملاحدة، وإلا فهي من العبارات المبتدعة التي لا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى لا باسم ولا بوصف، لكن قد يعبر للخصم الذي لا يؤمن بالكتاب والسنة أو ألحد في كتاب الله وما ورد فيه من النصوص ثابتة، قد يعبر له بمفاهيمه ومصطلحاته لإلزامه بحجة. فلذلك قد يحاج هؤلاء الذين ينكرون الأسماء والصفات أو ينكرون وجود الله بمثل هذه الألفاظ من باب الإلزام العقلي. فلذا لا بد من فهم كلمة واجب الوجود وممكن الوجود أو القائم بنفسه أو القائم بغيره، وهي معناها واحد. فواجب الوجود معناه الذي يلزم وجوده ويضطر العقل لإثباته، تفتقر إليه المخلوقات أو تفتقر إليه الموجودات. اللازم عقلا بالضرورة يسمى واجب الوجود بنفسه، لأن الوجود الوجود خلاف العدم. فلذلك الله سبحانه وتعالى موجود بمعنى أنه سبحانه وتعالى له وجود ذاتي، وكذلك المخلوقات موجودة، لكن المخلوق مفتقر إلى موجد، فيقال له ممكن الوجود أو جائز الوجود أو قائم بغيره، لأنه لا بد في وجوده من موجد، وهذا الموجد وهو الله سبحانه وتعالى أي الخالق واجب الوجود، بمعنى لا يمكن أن نتصور أنه يحتاج إلى موجد ثاني عقلا بالضرورة. لا يمكن أن يتصور عاقل أن الموجد الذي أوجد المخلوقات القائم بنفسه الواجب الوجود بتعبيرات الفلاسفة، لا يمكن أن نتصور عقلا أنه محتاج إلى موجد ثالث. لماذا؟ لأنه لو قيل بموجد ثالث أو بموجود ثالث واجب الوجود موجد لغيره لاحتاج الموجود الثالث إلى موجد الرابع والرابع إلى خامس، ثم هذا يؤدي إلى التسلسل الذي لا يتناهى أبدا، فلا ننتهي إلى نتيجة. فكان لابد عقلا من الإقرار بواجب الوجود أي لازم الوجود الذي وجوده لابد أن يكون أزلي لا بداية له، والذي يعبر عنه الشرع بقوله تعالى هو الأول، والأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. فإذا كان ليس قبله شيء فإذن ليس له موجد، ولا بد أن يكون هو الموجد، ويعبر الفلاسفة عن هذا بواجب الوجود الذي اضطر العقل للقول بوجوده أولا أزلا ليس قبله شيء.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون
يعني الذي لا يوجد نفسه لا بد له من موجد الذي لا يوجد نفسه. المخلوقات نعلم قطعا أنها لا تستطيع أن توجد نفسها، فلا بد لها من موجد، والموجد هو اللازم وجوده بالضرورة أزلا وليس قبله شيء. نعم.
وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث، وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن،
يعني المخلوقات، المخلوقات التي نراها ونحسها علم بالحس والضرورة أنها موجودة وكائنة وحادثة بعد أن لم تكن. نعم.
والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير.
هذه القاعدة العقلية المعلومة بالضرورة يسري على كل من خالف النصوص الشرعية فيما يتعلق بصفات الله تعالى، ليس فقط في المنكرين لأسماء الله وصفاته أو الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله، إنما هذه القاعدة تنسحب على كل من خالف النصوص الشرعية. فطبعا المؤولة والمعطلة، أي الذين أولوا صفات الله فأثبتوا بعضها وأولوا بعضها، أو الذين عطلوا بمعنى أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، أو الذين أنكروا الأسماء والصفات، هؤلاء كلهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد الغني عما سواه، وهو القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، وهو سبحانه وتعالى مغاير للمخلوقات في كل شيء. هذه بدهية يعترفون بها، لكنهم نسوها عند الإثبات. فكان الأولى حينما جاءتهم صفات الله كصفة العين واليد والغضب والرضا والضحك والنزول أن تستمر القاعدة معهم بأن يقولوا هذه الصفات تليق بالله سبحانه وتعالى على غير صفات المخلوقين، بل هي مغايرة حتما، لأن الله تعالى له الكمال المطلق وليس كمثله شيء، وكل صفة لله تعالى فهي كمال مطلق مغايرة قطعا لصفات المخلوقين. لو أثبتوها على قاعدة الأولى لسلمت عقيدتهم، لكنهم اختلت عندهم القاعدة هنا فنفوا بعض صفات الله تعالى زعما منهم أنها تشبه صفات المخلوقين، مع أنهم يعترفون بأن الله ليس كخلقه في الأصل والمبدأ وفي الصفات والأسماء، لكن الشبهة دخلت عليهم بالمبالغة في التنزيه، بدعوى المبالغة في التنزيه، فالمبالغة في التنزيه دفعتهم إلى التعطيل، كما أن المبالغة في الإثبات عند المشبهة دفعتهم إلى التمثيل والتشبيه، فكل من هؤلاء ضلوا على اختلاف في قدر ضلاله. نعم.
فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع.
هذا أيضا فيه رد على، ليس فقط على الدهرية المنكرة لوجود الله، إنما فيه رد أيضا على طوائف من الحلولية والاتحادية الذين زعموا أن الله هو الخلق أو أن الله حال في الخلق أو أن الله متحد بالخلق، فإنهم إذا زعموا ذلك أعطوا صفات الخالق لصفات المخلوق وجعلوا المتناقضات في موصوف واحد، لأنهم يعترفون بأن المحدثات التي يزعمون أن الله حل فيها أو أنه متحد فيها يعترفون بأنها تثنى. لذلك إذا قالوا هي الله كما قال الحلاج لنفسه ليس بالجبة إلا الله، فإنه بذلك اعترف لله أو زعم لله النقص والفناء لأنه هو فاني ومات. فلذلك الحلولية والاتحادية رد عليهم بمثل هذه القاعدة العقلية القصرية بالضرورة المعلومة بالضرورة، وهو أنه إذا أمن بأنه لا بد من المخلوقات الموجد وأن هذا الموجد لا بد أن يكون كاملا وأنه أن المخلوقات موجدة ومحتاجة ومفتقرة وليست بغنية، فإن الفرق بينهما هو فرق بين الضدين، واجتماع الصفات في أحدهما كلها الكمال والنقص أمر مستحيل، فلا بد أن تكون صفات الكمال للقائم بنفسه القائم على غير الغني عما سواه وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صفات النقص للحادث الذي يفنى وهي المخلوقات.
فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم.
يقصد بهذا ما يسمى بالاشتراك اللفظي، وهذا الاشتراك اللفظي هو الذي التبس أمره على كثير ممن خالفوا السنة والجماعة وخالفوا هدي الأئمة في إثبات صفات الله تعالى وإثبات صفات أمور الغيب. أقصد بالاشتراك اللفظي هو أن هناك ألفاظ مطلقة في الأذهان لا يمكن أن نفهم معانيها إلا معانيها على الحقيقة إلا إذا أطلقت على الموصوف أو المسمى، فهذه الألفاظ المشتركة تطلق على الله تعالى على وجه الكمال وتطلق على المخلوقات على وجه النقص، وهذا معلوم بالضرورة. فمثلا اسم الحي لفظ مشترك، كلمة حي قبل أن نصف بها أحد كلمة معلقة في الأذهان في الخيالات، لكن إذا قلنا عن الله تعالى أنه الحي القيوم فهم السامع بفطرته وعقله السليم أن لله الحياة الكاملة، فالله سبحانه وتعالى له البقاء، وإذا أطلقت كلمة حي على مخلوق فهم منها الحياة المقيدة التي يعتريها النقص والفناء والخلل. وكذلك كلمة علم، كلمة علم كلمة مجردة لا ندري على من تطلق، أو كلمة عليم مثلا كلمة مجردة تبقى في الخيال وفي الذهن، فإذا قيل للإنسان عالم عرف أنها كلمة تطلق على هذا الإنسان بحسبه، عالم بمعلوماته هو، ليس عالم بما كان وما يكون وما وراء الغيب، إنما هو عالم بمعلوماته التي حصلت. وإذا قيل لله سبحانه وتعالى عالم فالله هو العالم على وجه الكمال، هذا الأمر ينسحب على كل الصفات والأسماء، ويقال للذين نفوا الأسماء أو أولوها بدعوى أنها تشبه أسماء المخلوقين صفاتهم يقال لهم لا، أنتم كما أنكم تقولون أن الله موجود والمخلوق موجود وتقولون بأن وجود الله يليق بجلاله ووجود المخلوق يليق بنقصه، فكذلك الصفات الأخرى اليد والعين والقدرة والضحك والرضا تطلق على الله تعالى على ما يليق بجلاله وهي على وجه الكمال، وتطلق للمخلوق على ما يليق بنقصه. فالاختلاف الأدلة واتفاقها من وجه واختلافها من وجه هذا هو الذي التبس على كثير ممن حادوا عن الحق، سواء المشبهة الذين ما فهموا من صفات الله إلا أن تكون مثل صفات المخلوقين، هذا فهم قاصر أدى بهم إلى الضلال والكفر، وكذلك المؤولة الذين فهموا من هذه الألفاظ مثل ما فهم المشبهة لكنهم فروا من التشبيه فعطلوا وأولوا فوقعوا في الضلالة وحادوا عن الحق حيث أرادوا الإحسان، فلذلك قال بعض أهل العلم أن هذه الفرق أرادت الإحسان أولا لكنها لم تهتدي للحق في النهاية، فالمشبهة أرادوا الإحسان بالإثبات لكنهم ما اهتدوا بهدي السنة في معنى الإثبات فوقعوا في التشبيه، والمؤولة والمعطلة أرادوا الإحسان في النفي لأنهم أرادوا تنزيه الله لكنهم زادوا عن الحد المعقول فعطلوا أي أنكروا أسماء الله وصفاته أو صفات الله أو بعض صفات الله فحادوا عن الحق حينما أرادوا الإحسان، وسبب ذلك قصور العلم فيه، قصورهم في العلم وعدم اهتدائهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة، وإلا لو اهتدوا لما ضلوا. نعم.
وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة
يعني اتفق الخالق والمخلوق في المسمى المجرد وهو الوجود والعلم والقدرة، نعم،
فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
يعني هذه الأسماء الوجود والعلم والقدرة كلمات مجردة، يعني لا تعد أن تكون في الذهن ومفهومها غير مرتبط بعين معينة أو بشخص معين أو بموصوف معين، فإذا أطلقت على أحد أطلقت على من أطلقت عليه بحسب ما يليق به. فالوجود والعلم والقدرة إذا أطلقت على المخلوق عرف أنه وجود وعلم والقدرة محدودة، وإذا أطلقت على الخالق سبحانه عرفنا أنها علم وقدرة ووجود كاملة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
نقف عند هذا الحد، وأيضا سنستغني عن بقية الكلام في هذه الفلسفة من صفحة 63 إلى قوله ولا شيء يعجزه صفحة 68، وألخص هذه الورقات الثلاث بما يلي لأنها امتداد لما سبق وليس فيها في نظري مزيد فائدة لغير المختصين.